أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الرواتب اليومية هل هي عبادات مستقلة، كل راتبة نافلة هي عبادة، وإن كان نوع من الارتباط بينها أنها تسمى نوافل اليومية، أو أنها لا، كل عبادة مستقلة ليست ارتباطية، أي لم يكن المراد منه الهيئة الخاصة المجموع هذه بهيئتها هي تكون مطلوبة، بحيث لو أتى بنافلة من تلك النوافل عازما على ترك بقية النوافل لا تسمى هذه النافلة اليومية، أي لم يكن مشرعا بالنسبة إليه. أم أن الأمر ليس كذلك، كل نافلة من نوافل اليومية هي عبادة مستقلة؟ ذهب بعض الفقهاء وكثير منهم إلى أن كل نافلة هي عبادة مستقلة، هي وإن ارتبطت بالبقية وسميت نوافل اليومية، لكنما ليس المطلوب أن يؤتى بها عازما على أن يأتي بالبقية، وإلا لم تكن مشروعة إذا لم يكن عازما على الاتيان. فلو أتى بنوافل، كان عازما على اتيان نافلة النهار الزوالي وعازما على ترك البقية، هذه تسمى نافلة الزوال وتكون صحيحة. أو يأتي ببعض النوافل ويترك البعض الآخر، وكذلك تعدوا عن هذا المطلب وقالوا حتى في النوافل الظهر يمكن الاتيان ببعضها، أي نأتي بدل الثمانية بأربع ركعات أو نأتي بركعتين منها كما وردت في الروايات السابقة التي ذكرناها. كلامنا في نقطتين: النقطة الأولى أنها لم تكن نوافل هذه ارتباطية، بحيث أن الهيئة الخاصة المجموع هي المعتبر، لم تكن كذلك، بل كل واحدة عبادة مستقلة ونافلة مستقلة. النقطة الثانية: هل يجوز أن يأتي ببعض هذه النوافل ويترك البعض؟ نوافل الزوال ثمان ركعات يأتي بأربعة، نوافل العصر ثمان ركعات يأتي باثنتين، وكذلك نافلة المغرب أربع ركعات يأتي باثنتين، هل يمكن ذلك؟ هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أنه يتعدى ويتخطى عن ما هو الموجود في الروايات ويأتي بحسب مزاجه، أن يكون يختار من نوافل النهار أن يأتي بمقدار معين ونوافل الليل لا يأتي بها، أو بالعكس يأتي بنوافل الليل ولا يأتي بنوافل النهار، أو في صلاة الليل يأتي بركعتين من ثمانية وركعة واحدة وهي الوتر حينئذ من دون إتيان الشفع وأمثال ذلك. هذه نقطة ثالثة سيأتي بيان ذلك. كلامنا في النقطتين الأولتين ذكرنا بأنها عبادات مستقلة، نوافل مستقلة، لا يشترط فيها أن يكون اتيانها مشروطا باتيان وعازما على اتيان البقية، فكل واحدة عبادة مستقلة، وذكروا لذلك وجوها، وقلنا روايات، ذكرنا روايات جملة منها وسنذكر البقية. من تلك الروايات التي تدل على أنها نوافل مستقلة هي رواية ما ورد في رواية: سمي كل نافلة من تلك النوافل بتسمية خاصة. وردت هذه الرواية في الفقه الرضوي، حيث ذكر لكل صلاة: صلاة الزوال سميت صلاة الأوابين، صلاة الفلان سميت الذاكرين، وكذلك نقرأ هذه الرواية. من هذه التسميات نستفيد بأن هذه الصلوات هي عبادات مستقلة وليست هي ارتباطية، بحيث لو أتى ببعضها عازما على ترك الآخر لا يكون مشروعا، ليس الأمر كذلك. الآن نقرأ قرأنا بعض الروايات، هذه الرواية هي رواية الفقه الرضوي الذي ورد فيها تسمية كل نافلة باسم معين. تلك الرواية هي. وفي الفقه الرضوي بعد أن ذكر إجمالا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل بإزاء كل ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة، هذا وقد تقدم في الروايات أيضا، قال: منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وتسمى هذه النافلة صلاة الأوابين، وثمان ركعات بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، تسميتها صلاة الخاشعين، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد صلاة العشاء الآخرة وبعد صلاة الآخرة أي العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام وهي صلاة الشاكرين، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين. من تسمية هذه النوافل بهذه التسميات نستفيد بأن هذه عبادات مستقلة ونوافل مستقلة، هذه الراغبين، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين، هذا منقول عن الفقه الرضوي. وهذه الأخبار، هذا الخبر وغيرها مما ذكرناه سابقا، هذه الأخبار تدل على أن كل نافلة من النوافل المرتبة عبادات عبادة مستقلة يجوز الاقتصار عليها، بل مقتضى ظاهر الرضوي كأغلب الفتاوى والنصوص أن ركعات الوتر عبادة مستقلة لا ربط لها بصلاة الليل. صلاة الليل ثمان ركعات، شفع عبادة مستقلة، وتر عبادة مستقلة، ركعة الفجر عبادة مستقلة لا ربط لها. والسر في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ثمان ركعات قبل الفجر في منتصف الليل، ثم يجعله الركعات الثلاث إلى قريب الفجر، وهي تدل على أن هذه عبادة وتلك عبادة أخرى. من اختلاف الوقت وإتيان رسول الله يستفاد أنها عبادتان: صلاة الليل ثمان ركعات عبادة، وثلاث ركعات الشفع والوتر عبادة مستقلة. أنه فذا أن ركعات الوتر عبادة مستقلة لا ربط لها بنافلة الليل، وأن نافلة الليل هي الثمان ركعات التي كان يأتي النبي بها إذا زالت نصف الليل، دون ركعات الوتر التي كان يصليها في الربع الأخير كما صرحت به بعض الأخبار التي نقلناها سابقا، بمثل مرسلة، ومنها مرسلة الصدوق الذي تقدم ذكرها، ولا ينافي ذلك. خب، أنتم تقولون صلاة الليل هي ثمان ركعات نافلة مستقلة، والصلاة الشفع وصلاة الوتر نوافل مستقلة، مع أن الوارد في بعض الروايات إنما يعدون صلاة الليل 11 ركعة، فما هو هذا؟ معناه أنه عبادة واحدة، ثمان ركعات والشفع والوتر. فمن هذا الحديث نستفيد أن مجموعها هي عبادة واحدة. نقول لا ينافي هذا الخبر ما ذكرنا، ولا ينافي ذلك ما ورد من جعل نافلة الليل 13 ركعة، وعد منها الركعات الثلاث وركعتي الفجر، كما في صحيح زرارة المتقدم الذي ذكرناه، لأنه في مقام تعداد نوافل الليل لا بيان الخصوصيات، ويرشد إلى ذلك ظهور بعض الأخبار الدالة على جواز الإتيان بها مستقلة. فتارة الإمام يريد أن يبين صلوات الليل، وتارة وأخرى يريد أن يبين صلوات النهار أو النهارية أي النوافل النهارية، وتارة يذكر المجموع، وتارة يبين بعض الخصوصيات. من هذه الخصوصيات نستفيد أنها عبادات مستقلة، لا من بيان أن هذه صلاة الليل هكذا 13 ركعة، ثمان ركعات صلاة الليل، الشفع 10، وتر 11، ركعتي الفجر صارت 13، هذه معناه صلاة الليل هكذا، وأنها عبادة. ويرشد إلى ذلك ظهور بعض الأخبار الدالة على جواز الإتيان بها مستقلة، مثل رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل؟ يعني لا ربط له بصلاة ثمان ركعات. يوتر إما أن يراد منه الثلاث ركعات الشفع والوتر، لأنه يطلق الوتر على الثلاثة في كثير من الأخبار، أو يوتر يأتي بصلاة الوتر وحدها، احتمال موجود أنه يأتي بصلاة الوتر وحدها وركعتي الفجر ثم يصلي صلاة الفجر. أما يكتب له صلاة أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل؟ ظاهرها إرادة الركعات الثلاث بالوتر لشيوع إطلاق اسم الوتر عليها في الأخبار، ويحتمل إرادة خصوص الوتر أي الركعة الواحدة لا الشفع ولا خيرها، فيستفاد منها عبادة مستقلة. وكيف كان فإن كون خصوص الوتر الركعة المفردة مقابل الشرع في حد ذاتها عبادة مستقلة، فنستفيد منه أن الوتر عبادة، الشفع عبادة مستقلة، ثمان ركعات عبادة مستقلة، ركعتي الفجر عبادة مستقلة، ركعتي العشاء بمنزلة الركعة الواحدة عبادات مستقلة تسمى بمجموعها نوافل النهار ونوافل الفرائض، وتسمى في عبادة أخرى النوافل النهارية والنوافل الليلية لا ضير في ذلك. فإنه ركعة المفردة مقابل الشفع في حد ذاتها عبادة مستقلة، وإن أطلق لفظ الوتر في أخذ بالأغلب الأخبار على الركعات الثلاثة. كثيرا من الروايات لما يذكرون الوتر يذكرون يراد منه الثلاث ركعات الشفع والوتر الثلاثة، فتكون مجموعها نافلة واحدة حينئذ. إذا كنا نريد من الوتر الثلاث ركعات أي الشفع والوتر فهي نافلة واحدة، إذا كنا نريد من الوتر هي صلاة الوتر مقابل الشفع فهي عبادة مستقلة لا ضير في ذلك. عبادة أيضا وغير عزيز في العبادات أن تكون عبادة واحدة تجتمع فيها مركبة من جملة من العبادات كالاعتكاف، الاعتكاف فيها عبادات ثلاثة، صيام ثلاثة أيام كونها في الجامعة، فحينئذ صلاة ثلاثة أيام بمعنى أن كل يوم مشروط بإتيان اليوم الثالث، وإلا يأتي بيوم واحد صيام يوم واحد ويترك البقية لا تسمى اعتكافا واعتكافه غير صحيح هذا. فتكون مجموعها نافلة واحدة وإن تركبت من شفع ووتر مركبة لكن عبادة واحدة، وغير عزيز في العبادات إطلاق عنوان واحد على تركيب من عدة عبادات كالاعتكاف الذي يعتبر فيه صوم ثلاثة أيام متواليات، فلا يجوز الإتيان بصوم كل يوم قاصدا الامتثال الأمر بالاعتكاف إلا مع العزم بإتيان صوم يومين آخرين. مع ذلك عبادات مستقلة، صوم هو عبادة في حد نفسه وإن كان مشروطا بالعزم على إتيان الصوم الثاني والثالث. نعم، ربما يظهر من خبر الأعمش المتقدم أن كلا من الشفع والوتر مستقلة لها عنوان مخصوص في الشريعة، قلنا بذلك أو لا ذاك أمر يخصه، فإنه ورد فيه وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، ونحوه رواية الفضل بن شاذان المتقدمة. هذه يستفاد منها أن الشفع عبادة مستقلة، الوتر عبادة مستقلة، صلاة الليل عبادة مستقلة، وإن كانت تجتمع بعنوان صلاة الليل حينئذ لكن لا يضر ذلك كما ذكرنا. جعلنا ثلاثة الوتر ثلاثة عبادة، جعلنا له كل واحدة من الشفع والوتر عبادة لا يضر ذلك. هذا فإن سياقهما يشهد بأن الأعداد المفصلة كلها نوافل مستقلة. هذه الروايات كلها تدل على أن النوافل التي ذكرت في تلك الروايات بتعبيرات مختلفة هي نوافل مستقلة، بعنوان صلوات النوافل النهارية، بعنوان نوافل الليلية، بعنوان نوافل الظهر، نوافل العصر، نوافل المغرب، صلاة الليل، صلاة الوتر، ركعة الفجر، كلها نوافل مستقلة. ويؤيده بعض الأخبار الواردة في الركعتين بعد العشاء اللتين تعدان بركعة الدالة على أن حكمة تشريعها من جلوس قيامهما مقام الوتر على تقدير حدوث الموت، كما تقدم في تلك الرواية التي علل لما ترك النبي الوتر، قال لأنه يعلم بأن أي ركعة العشاء لأنه يعلم لا يموت هذه الليلة، وعدم التمكن من الاتيان بالوتر في آخر الليل، فيكون المراد بالوتر الذي تقوم الركعتان مقامه ليس إلا الركعة الأخيرة للثلاث ركعات. وهذا الحديث يدل على أن المراد من الوتر في بعض الروايات هي الركعة الأخيرة من صلاة الليل، الوتر مقابل الشفع. هذه هي الرواية تدل على أنه اختلاف، وعليه يجوز الإتيان بهذه الركعة مستقلة من دون ركعة الشفع، وأما مع ركعة الشفع فلا إشكال في كونها عبادة مستقلة. قلنا بأنها عبادة واحدة مركبة من ثلاث ركعات، ركعة الشفع وصلاة الوتر، أم قلنا بأنها لا، الوتر عبادة والشفع عبادة مستقلة؟ فمن اقتصر على الوتر فقط أتى بشيء من النوافل، كما أنه لا ينبغي الإشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين وفي نافلة العصر على أربع ركعات، بل جواز الاتيان بركعتين من نافلة العصر لما تقدم في بعض الأخبار. هذه كلها مضامين أخبار التي تقدم ذكرها، فيجوز لكل مكلف أن يأتي بأي نافلة من تلك النوافل التي وردت في هذه الروايات، أربع ركعات من الزوال، أربع ركعات من العصر، يترك نافلة العشاء، يأتي بالوتر وحدها أو بثلاث ركعات ويترك صلاة الليل، أي كلها واردة في الروايات. كلامنا ليس في هذا، إنها عبادات مستقلة، نوافل مستقلة، ليس فيها جهة ارتباط في الإتيان، بحيث يعتبر الهيئة الاجتماعية هي المطلوبة عند الشارع الأقدس لا يكون كذلك، ولكنما كلامنا في جهة أخرى، هل يمكن التعدي مما ورد في الروايات ويختار المكلف ما شاء من النوافل؟ يعني يأتي بركعتين من نافلة الزوال ما موجود في الروايات هذا، أو يأتي بركعتين من نافلة العصر، ولو يأتي بركعتين من نافلة المغرب وأمثال ذلك. وبالجملة فإن ظاهر الأخبار الواردة في أعداد الفرائض اليومية بشهادة السياق، سياقها أن كل واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلة، فللمكلف الإتيان بكل منها بقصد امتثال الأمر المتعلق بذلك العنوان من غير التفات إلى ما عداه من التكاليف. لا يشترط أن يأتي ويلزم نفسه أن يأتي بالنوافل الأخرى، هذه ما ورد في الروايات ولا إشكال فيه. وبذلك يظهر جواز الإتيان بست ركعات من نافلة العصر كما في موثقة سليمان بن خالد المتقدمة، وجواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضا على أربع ركعات، ويدل عليه خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوابين، وذلك بعد نصف النهار أي إنما يكون بعد نصف النهار. وسيأتي إن شاء الله بالأوقات نذكر هذا المطلب بجدية، هل أن المدار على زوال الشمس ودخول وقت الظهر، أم أن زوال الشمس هو الانتقال من نصف إلى نصف آخر، والزوال يتحقق ووقت الظهر يتحقق بعد ذلك ليس بمجرد الزوال، سيأتي الكلام فيه. على حن هذه يمكن أن تكون إشارة إلى هذا المطلب، فيجوز بعض الروايات وذلك بعد نصف النهار. وغير ذلك من الروايات الواردة في الرواتب اليومية فلا إشكال في الحكم حينئذ. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه هل للمكلف الخيار أن يختار أي عدد من هذه الأعداد الموجودة من دون ما يرجع إلى الروايات؟ الروايات أعطانا مجال 6-2-4-1 أو الوتر وحدها، هذه كلها واردة في الروايات. أما هو يختار بنفسه يصلي من نافلة الظهر 4 ركعات، نافلة العصر يصلي ركعتين من عند نفسه وأمثال ذلك، هل له الخيار في هذا الأمر أو لا؟ حينئذ ولكن هل يجوز التخطي عما يستفاد من النصوص بالإتيان بركعتين من نافلة الزوال؟ الوارد في الروايات 6 ركعات، ما وارد ركعتين، لكن المكلف يختار ركعتين، هذه الواردة في هذا، أو 6 ركعات أو ركعتين من نافلة الليل، 8 ركعات يصلي 4 ركعات من نافلة الليل، أو يصلي 6 ركعات أو 4 أو 6 عازما عليه من أول الأمر، لأنه يأتي عازما أن يأتي بركعتين أو 4 ركعات من صلاة الليل لا يصلي بعد ذلك. هذا هل يجوز التخطي مما ورد في الروايات؟ له الحق في هذا الأمر بما أننا جعلناها عبادة مستقلة، فلماذا لا يكون له الخيار؟ اختلف الفقهاء في هذا على وجهين. الوجه الأول الجواز، وهو مختار جمع من الفقهاء منهم السيد الطباطبائي رضوان الله عليه وصاحب الجواهر والوالد فيما تقدم في الأمر الرابع التي ذكرناه وغيرهم من الفقهاء، ونذكر عبارة صاحب الجواهر حيث استدل على ذلك بوجوه وناقشها المحقق الهمداني كلها، هل هذا النقاش صحيح أو ليس بصحيح؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.